أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. بالفعل عزيز حسام، كما تفضلتم كان الكلام يجري في شرح فقرات دعاء الفرج، وتطرقنا فيما مضى من الأبحاث حتى وصلنا إلى بحث الأسماء المهدوية، ولحد الآن تطرقنا إلى اسمين من أسماء الإمام. الاسم الأول هو الحجة من آل محمد، والاسم الثاني هو الغائب. وقلنا فيما سبق أن للإمام عليه السلام عدة أسماء، بل عشرات الأسماء، حتى أن النور الطبرسي رضوان الله عليه ذكر في كتابه النجم الثاقب حدود 180 اسما للإمام عليه السلام. وذكرنا أيضا فيما سبق أن كثرة هذه الأسماء للإمام عليه السلام إنما جاءت لتبين الجهات والصفات والنعوت التي يتحلى بها الإمام، فلا يمكن لاسم واحد أو لاسمين أو لثلاث أن تعطي حق هذه الشخصية التي يتميز بها الإمام عليه السلام. فتأتي عدة أسماء، ويشير كل اسم من هذه الأسماء إلى صفة معينة وإلى نعت خاص في شخصية الإمام. طبعا ذكرنا أيضا أن في أسماء الإمام هناك أسماء مشتركة بينه وبين بقية الأئمة، يعني تصور أنه أكثر الأسماء التي نستعملها للإمام نعبر عنه بأنه المهدي، نعبر عنه بأنه القائم. ومع العلم أن هذا أن هذين الاسمين هي هما من الأسماء المشتركة للإمام. كل الأئمة هم قائمون بأمر الله، كل الأئمة هم هداة مهديون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروي الشيخ الكليني في كتابه الكافي الشريف عن الحكم بن نعيم حينما سأل الإمام الباقر عليه السلام وقال له: أأنت المهدي من آل محمد؟
نعم،
لأنه كان يتصور أن اسم المهدي هو من الأسماء المختصة بالإمام المهدي عليه السلام. فأجابه الإمام الباقر عليه السلام وقال له: كلنا نهدي إلى الله. يعني هذا الاسم هو ليس من الأسماء الخاصة بالإمام المهدي. قال له: أأنت القائم من آل محمد؟ أيضا كان يتصور أن اسم القائم هو من الأسماء الخاصة بالإمام. قال له: وكلنا قائم بأمر الله تعالى. فهذه أسماء مشتركة عند كل الأئمة، كما أن مثل اسم الحجة هو من الأسماء المشتركة، كما أن اسم العالم هو من الأسماء المشتركة، وهكذا. ولكن هناك أسماء مخصوصة، ذكرنا في الحلقة الماضية مثلا أن اسم أمير المؤمنين، هذا اللقب، هذا التوصيف، هو خاص فقط وفقط بأمير المؤمنين عليه السلام، ولا يطلق على غيره. وكذلك من الأسماء المختصة بالإمام المهدي عليه السلام هو اسم الإمام الغائب، ولا يشترك معه فيه غيره أحد من الأئمة عليهم السلام. طبعا يتناسب مع طرح هذا الموضوع أننا نتطرق إلى بحث علل وأسباب الغيبة، أنه الإمام لماذا غاب؟ وهذا هو لعله من أكثر الأسئلة وأكثر الاستفسارات، وأحيانا يصاغ على شكل إشكالات، أنه لماذا غاب الإمام عنا عليه السلام؟ لماذا غاب هذه الغيبة الطويلة؟ طبعا الروايات والأحاديث، باعتبار أن هذه القضية إذا أردنا أن نتحصل فيها على جواب واضح لا يمكن أن نبحث هذه القضية بحثا عقليا، باعتبار أن العقل لا يستطيع أن يعطينا جواب في هذه المسألة، وإنما نبحث هذه المسألة على ضوء ما ورد في الروايات والأحاديث التي جاءتنا من خلال أهل البيت عليهم السلام. والرواية ذكرت عدة أسباب وعدة حكم لغيبة الإمام. هسه من جملة الروايات التي وردت، لعله أول ما يصادفنا أو يطالعنا في رواية أهل البيت، تقول بأن من أسباب غيبة الإمام أن الله تعالى أراد أن يجري في الإمام عليه السلام سنن النبيين ممن سبقوه. أكو سنن وقوانين، هذه السنن والقوانين تحكم الكون، وهذه السنن والقوانين التي تحكم الكون، باعتبار هذه القضية تحتاج شوية مقدمة عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، أكو قضية مهمة ينبغي أن نتوقف عندها، وهي تطرح أيضا في أروقة علم الكلام وفي باب العقيدة، أن الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل مع هذا الكون؟ هل يتعامل معه على ضوء قوانين صارمة حتمية، أو يتعامل معه بشكل عشوائي اعتباطي؟ في واقع الأمر نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى إنما يدير هذا الكون بشكل صارم حتمي على ضوء قوانين وسنن. حتمي بأي معنى؟ مو بمعنى أنها حتمية على الله سبحانه وتعالى فلا يستطيع أن يغيرها، لا أبدا، كل ما يصدر منه وإنما هو يصدر منه بإرادته ومشيئته، ولا يوجد أحد يستطيع أن يجبر الله تعالى على أي أمر من الأمور، وإنما هذه القوانين هو الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها بإرادته وبمشيئته، وهذه القوانين تحكي فيما تحكيه عن وجوده أيضا، باعتبار أننا لو كان هذا الكون، لو وجدنا أن هذا الكون يمضي أو يجري بشكل عشوائي بشكل فوضوي لما استطعنا أن نستدل على وجود الخالق. وجود القوانين وهذه الأقدار وهذه السنن التي تحكم الكون تدل دلالة واضحة على أن هناك خالق حكيم هو الذي يدير هذا الكون. ولذلك أنت تجد مثلا أينشتاين من علماء الفيزياء المعروفين يقول نحن لما جئنا ودرسنا الظواهر الفيزيائية التي تحكم عالمنا وجدنا أن هذا العالم محكوم بالعدد، هكذا عبارته أتذكرها، يقول العدد يحكم العالم. شنو معنى العدد يحكم العالم؟ يعني كل شيء مدروس ومهندس بدقة متناهية، فلا يمكن أن نفترض وجود العشوائية والفوضوية فيه، كله قائم على أساس العلة والمعلول. هذا دلالة على أن هناك من يدير هذا الكون بهذا الشكل الصارم، بهذا الشكل القانوني الواضح. لكن لو كان العالم يجري بشكل عشوائي فوضوي لا نستطيع أن نقول بأن هناك إلها حكيما عالما مريدا هو الذي يقف وراء هذا الكون. هذا المعنى أيضا أكده القرآن الكريم، إذا كان علماء الطبيعة وعلماء الفيزياء في الفترات المتأخرة استكشفوا أن عالمنا يجري على ضوء قوانين وعلى ضوء سنن صارمة، القرآن الكريم قبل 1400 عام قال إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء موجود ومخلوق في هذا الكون هو مخلوق على ضوء قانون صارم، إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء في آية أخرى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء في هذا الكون هو يخضع لهذه القوانين ولهذه السنة.
طيب سمعت الشيخ، يعني بهذا الكلام من جنابكم، لماذا هذه القوانين فقط ولا غيرها التي تحكم الكون؟ لماذا لا يأتي الله سبحانه وتعالى بغيرها؟ لماذا لا يكون هناك حالة من تبديل هذه القوانين؟
يعني هذا أيضا سؤال يطرح، أنه لماذا هذه القوانين بالذات؟ يعني إحنا نشوفها قوانين معينة تحكمنا حتى على مستوى علم الفيزياء، على مستوى علم الكيمياء، على مستوى سنن اللي تحكم التأريخ، لأنه حتى التأريخ كعلم الفيزياء كعلم الكيمياء كعلم الطب كل شيء حتى على مستوى عرفنا هناك قوانين تحكم كل الظواهر اللي موجودة في عالمنا. هسه هنا يطرح هذا السؤال، أنه لماذا جاء هذا القانون بذات ولم يأتي غيره؟ يعني الآن إحنا من القوانين التي نعتقدها أنه لا يجوز بل يستحيل أن يجتمع النقيضان، هذه قضية يعتبروها من البداهة في علم المنطق بحيث يسمونها أم القضايا. لماذا جاء هذا القانون بالذات؟ نعتقد بأنه مثلا أن زوايا المثلث يساوي 180 درجة، لماذا أصبح زوايا المثلث يساوي 180 درجة؟ لماذا لم يكون مثلا يساوي 300 درجة على سبيل المثال؟ هناك قوانين تحكمنا. يأتي سؤال آخر، أنه لماذا جاءت هذه القوانين بذات؟ لماذا وضع الله هذه؟ هل أن الله وضع هذه القوانين بمزاجية وبشكل اعتباطي عفوي؟ هل هو مجبور عليها؟ اللي نقوله في هذا الصدد أو الذي نعم نطرحه هكذا في ما نعتقده، وهذا المعنى يطرحه كثير من علماء الكلام، أن هذه القوانين عزيز حسام وهذه السنن اللي تحكم عالمنا واللي تحكم هذا الكون إنما هي منبثقة عن أسماء الله تعالى وصفاته. كل القوانين التي تراها وكل الأحداث التي تراها وكل الظواهر التي تشاهدها إنما هي منبثقة عن أسماء الله وصفاته. يعني أضرب لك فد مثال، أنت لما تدخل في دولة وهذا الحاكم في تلك الدولة إنسان عادل، فمن الطبيعي أنك ستجد أن القوانين والدساتير والأنظمة التي تحكم دولة العادل هي قوانين عادلة. لماذا؟ لماذا إذا دخلنا في دولة عادلة سنجد قوانين عادلة؟ لأنها تنسجم مع صفات الحاكم التي أو الذي يحكم ذلك الحاكم. يعني القوانين تحكي عن صفات الحاكم. إذا دخلنا في دولة يحكمها حاكم ظالم، من الطبيعي أننا سنجد أن القوانين والدساتير التي تحكم دولة الظالم هي قوانين ظالمة جائرة. القوانين التي تحكم عالم الوجود تنبثق عن صفات الله تعالى وأسمائه، وليس الله مجبورا عليها، وإنما هي تحكي عن كمالاته، وإنما هي تحكي عن صفاته. ولذلك هذه قضية مهمة جدا. احنا كمؤمنين مو فقط يجب علينا أن نؤمن بأن الله موجود، يعني لا يتصورون الناس أنه من القضايا التي يجب على الإنسان المؤمن أن يؤمن بها أنه يعتقد فقط الله موجود، لا، يجب علينا أن نؤمن بأن الله موجود وأن لله أسماء وصفات. يعني الآن مشكلة القرآن الكريم مع اليهود، واحدة من أهم المشاكل بين القرآن الكريم ومع اليهود أن اليهود وإن كانوا يؤمنون بوجود الخالق إلا أنهم أنكروا بعض صفات الله تعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليهود ما أنكروا وجود الله ولكن قالوا يد الله مغلولة، أرادوا أن ينفوا صفة القدرة في الله تعالى. قالوا الله وإن كان موجود وإن كان حكيم وإن كان عالم ولكنه يفتقد لصفة القدرة، ما عنده قدرة أنه يغير الأشياء والأحداث، القضايا محتومة على الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا يقول عنهم القرآن الكريم؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله يريد أن يقول بأن صفة القدرة صفة ثابتة لي كما أن الذات المقدسة قد ثبت لها الوجود، وإلا قضية أن الله موجود، حتى الكفار كفار قريش أيضا كانوا يعتقدون بأن الله موجود، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. على الإنسان المؤمن أن يؤمن بأن الله موجود وأن يؤمن بأن لله تعالى صفات وأسماء يتحلى بها، قضية مهمة. هذه القوانين وهذه السنن التي تحكم الكون هي منبثقة عن صفات الله تعالى وأسمائه العليا، كل ظاهرة وكل حدث. يعني الآن لما نأتي إلى صفة أو إلى ظاهرة وجود الجنة والنار، وجود الجنة والنار هذه ظاهرة موجودة في عالم الوجود،
نعم،
من أين انبثقت ومن أين جاءت هذه الظاهرة؟ نقول بأنها جاءت من صفة الحكمة الإلهية، لأنه لو لم تكن هناك جنة ولو لم يكن هناك نار، معنى ذلك أن هذا الوجود مخلوق بشكل عبثي، معنى أن هذا الوجود خلقه الله بشكل لا يقوم على أساس الحكمة. ولأن الله حكيم لابد أن يكون هناك حساب وهناك كتاب، لابد أن يكون هناك ثواب وهناك عقاب، لابد أن يكون هناك جنة وهناك نار. فهذا حدث نرجعه ونرده المن إلى أسماء الله تعالى وصفاته. مثلا نسأل لماذا فتح الله باب التوبة؟ الله من سننه ومن قوانينه هذه الظاهرة، ظاهرة التوبة موجودة في كل الأمم التي بعث الله تعالى فيها أنبياءه. كل الأمم حينما جاءوها الأنبياء أخبروا أممهم بأنكم حتى وإن أذنبتم حتى وإن عصيتم، باعتبار أن الناس ليسوا بمعصومين، ولكن هناك باب مفتوح للعودة ثانية إلى الله، هذا الباب ماذا نسميه؟ باب التوبة. لماذا جاء باب التوبة؟ لماذا فتحه؟ لماذا هذه ظاهرة موجودة؟ ظاهرة باب التوبة أن الله يقبل توبة عباده، يعني الإنسان مهما أذنب مهما عصى بالإمكان أن يعود ثانية إلى الله سبحانه وتعالى، مو فقط بالإمكان أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، بل بالإمكان أن كل معاصي الإنسان وكل سيئات الإنسان، شاب مثلا ومارس الفحشاء مثلا حصل على مجموعة كبيرة من المعاصي والذنوب، الله يقول بمجرد أن هذا الشاب سوف يتوب ويعود إلي، مو فقط أنا سوف أغفر له ذنوبه، لا، أكثر من ذلك، أنا سوف أحول كل سيئاته إلى حسنات. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، بمجرد أن يعود، بمجرد أن يتوب، بمجرد أن يقوم بالصلاة وأن يأتي بالواجبات ويبتعد عن المحرمات ويتوب إلى الله توبة نصوحة، الله يقول أنا أتوب عليه وأنا سوف أغفر له ذنوبه. لا، بل بعض هؤلاء الذين يتوبون توبة حقيقية صميمية من ذواتهم، الله سبحانه وتعالى يحول حتى سيئاتهم إلى ثواب. وهذه قضية يعني عجيبة غريبة. إذن كل الظواهر عزيز حسام هي مرتبطة بشكل وبآخر بأسماء الله تعالى وصفاته.
طيب سمحت الشيخ، إذا كان هذا الأمر بارتباط هذه الظواهر بأسماء الله وصفاته، ربما يشكل هنا البعض ويقول إذا كان هذا الأمر مرتبط بصفات الله وبأسمائه سبحانه وتعالى فكيف بإبليس؟ البعض يقول هل هناك ربط أو ارتباط بإبليس أو يرتبط إبليس بصفات الله أو بأسماء الله من هذا الجانب؟
نأخذ احنا هذه القاعدة عزيز حسام لكل المشاهدين. القاعدة هكذا تقول، تقول ما من ظاهرة وما من حدث يقع في عالم الوجود إلا وهو مرتبط بشكل وبآخر بأسماء الله تعالى وصفاته. طيب. شوف الله، السؤال هكذا، أنه إبليس لماذا وجد إبليس في عالمنا؟ إحنا الآن فسرنا لماذا وجدت الجنة، قلنا أن الجنة والنار موجودان منبثقان ولازمان ومتفرعان عن صفة الحكمة الإلهية. لماذا فتح الله باب التوبة؟ الله ليش فتح باب التوبة؟ يقول أنا فتحت باب التوبة لأن من أسمائي التواب، من أسمائي الغفور الرحيم. ولذلك رواية جميلة عندنا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول لو لم تكونوا، شوف لاحظ هذه الرواية النادرة في بابها، لو لم تكونوا تذنبون وتستغفرون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون حتى يتوب الله، حتى يتوب الله عليهم.
نعم.
يعني اسم التواب، اسم الغفور الرحيم، لابد أن يظهر أثره في الوجود. فلو كان الناس جميعا أنبياء معصومين، الله سبحانه وتعالى يقول سوف يذهب بكم ويأتي بأناس يذنبون ليستغفروا حتى يغفر الله لهم. لماذا؟ لأن اسم التواب الرحيم لابد أن يأخذ ماذا؟ لابد أن يأخذ حصته في عالم الوجود. إبليس، الآن نأتي إلى إبليس كظاهرة، الشياطين كظاهرة، هل أن الأبالسة والشياطين يرجعون أيضا إلى، طبعا أيضا يرجعون إلى أسماء الله تعالى وصفاته؟
كيف هذا سمعت الشيخ، وأنا أعرف أن إبليس ملعون من الله
سبحانه، ملعون ومع ذلك يرجع إلى أسماء الله تعالى وصفاته. يعني شوف الآن، هل من أسماء الله تعالى، الله لماذا أوجد الأنبياء؟ لو سألنا قبل أن نسأل عن إبليس عبد تكون القضية واضحة، لماذا وجد الأنبياء في عالمنا؟ نقول لأن من أسماء الله تعالى وصفاته الهادي، صح لو لا؟ من أسماء الله تعالى وصفاته الهادي، هذا اسم الهادي لكي يظهر في الوجود من الذي سوف يتجلى فيه والذي يكون الواسطة في ظهور هذا الاسم. نقول الذي يقوم بواسطة هذا الاسم والذي يتجلى فيه هم الأنبياء، الأنبياء هم الذين يقومون بدور هذا الاسم. فوجود الأنبياء، وجود الرسل، وجود الأوصياء يرجع إلى أي اسم؟ إلى اسم الله الهادي، لأن الله يهدي. زين، الله كيف يهدي؟ هل يهدي بشكل مباشر أو يهدي من خلال وسائط؟ يهدي من خلال وسائط. من هم الوسائط الذين يهدون؟ هم الأنبياء والرسل. ولذلك ماذا يقول الله تعالى في كتابه العزيز؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، ماذا يفعلون؟ مبشرين ومنذرين. ماذا يفعلون؟ يمارسون دور الهداية. الله ماذا يقول لنبيه؟ وإنك لتهدي. من الهادي؟ الله الذي يهدي أو رسول الله؟ الله الذي يهدي، ولكن بواسطة رسول الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في آية ثانية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله يقول أنا الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكن في آية ثانية نزلنا عليك الكتاب بالحق لأي شيء؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أنت يا رسول الله. الله هو الهادي، ولكن الذي يقوم بدور الهداية من هم؟ الأنبياء. زين، هل أن من أسماء الله تعالى فقط أنه الهادي؟ لا، كما أن الله من أسمائه الغفور الرحيم، من أسمائه أيضا من شنو؟ شديد العقاب، صح ولا؟ كما أن من أسمائه تعالى الباسط، من أسمائه القابض، كما أن من أسمائه تعالى المعطي، من أسمائه ماذا؟ المانع. كما أن من أسماء الله تعالى الهادي، من أسمائه المضل، صح لو لا؟
طيب.
احنا عندنا من أسماء الله تعالى الهادي الله كما أنه يهدي، أيضا الله من أسمائه المضل. ولذلك نجد أن القرآن الكريم حينما تحدث عن وجود الشياطين والأبالسة يقول لا يعملون بشكل عشوائي. ألم ترى إلى الذين، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. هؤلاء الشياطين، وحتى بالنسبة إلى إبليس، هؤلاء هم مظهر لاسم المضل. لكن لماذا أضل الله هؤلاء؟ والقرآن الكريم في عدة آيات يقول يهدي من يشاء ويضل
من يشاء.
يعني مو فقط الله سبحانه وتعالى يقوم بدور الهداية، وإنما يقوم بدور الضلال. لكن هنا لعله واحد يسأل هذا السؤال، أنه لماذا يضل الله بعض عباده؟ الله يضلهم لأنهم هم الذين أرادوا ذلك. الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان ما هو مستعد له،
إن كان هذا الإنسان مستعد للهداية ويريد أن يهتدي إلى طريق الجنة، الله يهدي إلى طريق الجنة. وإذا كان إنسان آخر هو يريد أن يصل إلى النار بممارسة الظلم والمعاصي والذنوب، فحاله التكويني يريد أن يدخل إلى نار جهنم، الله يقول له أنا أيضا أعطيك ما أنت مستعد له. ولذلك في آية ثانية ماذا يقول القرآن الكريم؟ يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يقول نحن لا نعطيه فقط للمؤمنين، لا، نعطي من أراد الإيمان نعطيه الإيمان، ومن أراد الضلال والانحراف أيضا سوف نعينه على ذلك، فسنيسره للعسرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. حتى بالنسبة لإبليس، حتى بالنسبة إلى الشياطين، هؤلاء يرجعون إلى صفة وإلى اسم إلهي، لأن من أسماء الله، كما أن من أسماء الله تعالى أنه هو الهادي، أيضا من أسماء الله تعالى هو المضل. ولكن الفرق، هذه القضية لابد أن تكون واضحة، أن الضلال لا يكتب على الإنسان بشكل ابتدائي أبدا، وإنما الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان الحجج، يحاول هذا الإنسان أن يهتدي يهدي الله، لكن هذا الإنسان إذا أراد الضلال، إذا أراد الانحراف، الله لا يمنعه من الضلال، لا يمنعه من الانحراف، بل يمده في ضلاله. يقول أنت تريد أن تكون ضالا، تريد أن تدخل في نار جهنم، نحن لا نمنعك من ذلك، بل سوف نسلط عليك الشياطين لتزداد ضلالا وانحرافا. هذا المعنى السبب فيه، والذي يتحمل مسؤوليته من هم؟ الذي يتحمل مسؤوليته هم هؤلاء الذين هم أرادوا الضلال بأنفسهم، هم أرادوا الانحراف، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضل أحدا ابتداء. أساسا الله حينما خلق الناس خلقهم على فطرة سليمة، هكذا يقول القرآن، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر ما خلق الله أحدا من الناس إلا وقد خلق فيه البرمجة التي تهديه إلى طريق الصواب وطريق الهداية. لكن بعض الناس بسبب ممارستهم للعصيان، بسبب ممارستهم للذنوب، كأنه يريد من الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليه الشياطين وأن يبعث به إلى نار جهنم. الله يقول له أنا لا أمنعك من ذلك، لأني خلقتك مختارا. لو منع الله هؤلاء الذين يريدون الضلال من الضلال، معنى ذلك أنه قد جعلهم أشبه بالأجهزة الآلية. الله يريد الإنسان أن يكون مختارا، وأن يريد أن يكون حرا، فإذا أراد الجنة هداه إلى باب الجنة، وإن أراد النار هداه أيضا إلى باب النار.
سمعت الشيخ، ذكرتم قبل الفاصل أن غيبة مولانا الإمام سلام الله عليه ترجع إلى سنن وقوانين وضعها الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا تكون هناك حالة من الاستثناء في هذا الأمر سمعت الشيخ؟
شوف عزيزي حسام، احنا رجعنا وقلنا بأنه كل الظواهر وكل الأحداث هي مرتبطة، والسنن والقوانين والأقدار اللي تحكم الكون هي مرتبطة بشكل وبآخر بأسماء الله تعالى وصفاته.
طيب،
هذه الأسماء وهذه الصفات لا تقبل الاستثناء. لماذا؟ لأن الاسم هذا أو هذه الصفات هي أساسا منبثقة ومنطلقة من الذات المقدسة، فإذا كانت متأتية من الذات المقدسة لا يمكن أن تقبل الاستثناءات بأي شكل من الأشكال.
كيف هذا سمعت الشيخ؟
ولذلك تجد أن القرآن الكريم، يعني لو كان هذا الاسم لا وجود له، أو كان بالإمكان أن يوجد أو لا يوجد، معنى ذلك أن هناك عشوائية في هذا الكون أو حتى على مستوى الكمال الإلهي. ولذلك القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى، يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لماذا لن تجد؟ يعني ولولا كلمة سبقت من ربك. هذه المعاني كنايات عن أن هذه الأسماء وهذه الصفات لا تقبل الاستثناء، كما أن التوبة فتحت للأمم السابقة هي مفتوحة لهذه الأمة. يعني بعبارة أخرى، لو كان هناك استثناء معنى ذلك أن هناك عشوائية. أنت الآن لما تدخل في دولة وتجد أن هناك حاكم يحكم هذه الدولة، هذا الحاكم الذي يحكم هذه الدولة يعفي عن هذا أو يعفو عن هذا الإنسان المجرم ويعاقب هذا الإنسان المجرم، إذن هذه عشوائية، هذه دلالة على أن هذا الإنسان يتعامل بعشوائية، يتعامل بفوضوية. أينما وجدت الاستثناءات تعلم بأنه أن الحاكم لا يتمتع بصفة خالصة تنبع من ذاته، وإنما يتمتع بصفات مزاجية. ساعة تجده مثلا يعفو، ساعة تجده مثلا يعاقب. الله سبحانه وتعالى عنده مصدرة، هذه المصدرة تجري على جميع خلقه. لماذا؟ لأن السنن والقوانين لم تنبثق من مزاجية، من حالة اعتباطية، وإنما انبثقت من أسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى، يقول بأن السنن لا يمكن أن تتغير بأي شكل من الأشكال. نعم يمكن للقوانين أن تتغير، يأتي قانون فيأتي قانون آخر، نعم يرفع موضوع القانون الأول. السنن لا تتغير، القوانين لا تتغير، هذا المعنى يؤكده القرآن الكريم في عدة آيات، أوضح آية تبين هذا المعنى. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله، لو تغيرت هذه السنن لعلمنا بأن هناك فوضوية وأن هناك عشوائية تحكم الكون. ولذلك من ضمن السنن والقوانين التي جرت على أنبياء الأمم السابقين أنهم كانوا يغيبون عن أممهم، أن هذه الظاهرة موجودة في كل سير الأنبياء، كانوا يغيبون. هسه مسألة الغيبة موجودة عند كل الأنبياء، لكن مقدار هذه الغيبة تتفاوت طولا وقصرا. بعض الأنبياء قد يغيب عدة سنين، بعض الأنبياء قد يغيب عدة أشهر، بعض الأنبياء قد يغيب عدة أيام. ومن هنا نجد أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، أساسا كتاب الشيخ الصدوق المشهور والمعروف كتاب كمال الدين وإتمام النعمة، ألفه لأجل ذكر غيبات الأنبياء. يعني هناك علماء كثيرين قبل الشيخ الصدوق وبعد الشيخ الصدوق ألفوا كتب في الغيبة، لكن الشيخ الصدوق ركز في كتابه كمال الدين وإتمام النعمة على قضية الغيبات التي مرت أو التي جرت لبقية الأنبياء، نعم، لبقية الرسل. طبعا هو نفس الشيخ الصدوق يذكر في كتابه أن السبب الذي دعاه لتأليف هذا الكتاب رؤيا رآها في الإمام المهدي عليه السلام،
سلام الله،
يقول نعم، رأيته في عالم الرؤيا الإمام المهدي عليه السلام، وكنت أطوف حول الكعبة، فقال لي لماذا لا تؤلف كتابا، تصنف كتابا في الغيبة؟ فقلت له يا ابن رسول الله لقد صنف الناس الكثير من الكتب، صنف العلماء الكثير من الكتب في الغيبة، بعبارة أخرى يعني يقول لي ما بقى شيء أذكره في باب الغيبة، هناك الكتب الكثيرة التي ألفت في باب الغيبة. قال له لا أمرك على هذا السبيل، وإنما صنف كتابا في غيبات الأنبياء. لأن البعض لعله يستشكل يقول أنه الإمام المهدي بدعا في سيرة الأنبياء، بدعا في سيرة المعصومين، هذه قضية ظاهرة استثنائية. لكن إذا وجدنا في الروايات أن الكثير من الأنبياء مرت عليهم حالات الغيبة ووجدت في سيرتهم، سنقول بأن الإمام المهدي ليس بدعا وليس استثناء في طريق الهداة إلى الله، في طريق الهداة إلى الله. كما أن الإمام المهدي غائب، كذلك الأنبياء السابقين أيضا مروا بحالة غيبة وغابوا عن أممهم. ولذلك نجد أن هناك روايات كثيرة تكلمت وقالت بأن الأنبياء السابقين مروا الإمام الصادق عليه السلام، كما الرواية التي يرويها أيضا الشيخ الصدوق في كتابه الأمالي عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول إن الأرض لم تخلو من حجة مذ خلق الله آدم.
نعم.
هذا قانون، هذا قدر إلهي، هذه السنة إلهية. الإمام الصادق يقول إن الأرض لم تخلو من حجة منذ خلق الله آدم. إما ظاهر مشهور، إما أن هذه الحجة ظاهر مشهور، إمام نبي موجود، الناس يستطيعون أن يتواصلوا معه وأن يروه بأعينهم وأن يسمعوه بأذانهم، إما ظاهر مشهور أو غائب مستور لئلا تخلو الأرض من حجج الله. هذه قضية. إذن الإمام هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول هناك بعض الحجج ظاهرون وبعض الحجج غائبون. رواية أخرى أيضا جميلة يرويها عبد الحميد ابن أبي الديلم،
نعم،
يقول قال لي الإمام الصادق عليه السلام، كان عبد الحميد كان يسأل الإمام الصادق هل يجوز لنا أن نتوسل بالأنبياء؟ قال له الإمام الصادق عليه السلام إن لله رسلا مستعلنين. يعني شو مستعلنين؟ يعني ظاهرين واضحين، الناس كلهم يعرفونهم. مثل ايش؟ مثل نبي الله نوح، نبي الله ابراهيم، نبي الله موسى، عيسى، هؤلاء مستعلنين، هناك اعلان عنهم، كل الناس يعرفون ان هؤلاء هم انبياء ومن اولي العزم. الإمام الصادق يقول ان لله رسلا مستعلنين وان لله رسلا مستخفين، يعني لا يعرفهم احد، لان الله لم يحدثنا باسماء جميع الانبياء. بعض الأنبياء أساسا صاروا أنبياء وعاشوا وماتوا ولا يعرف أحد من الناس بنبوتهم، فهناك رسل مستعلنين وهناك رسل مستخفين. الإمام الصادق ماذا يقول لعبد الحميد؟ يقول له يا عبد الحميد إذا سألت الله برسله المستعلنين فاسأل الله برسله المستخفين. يعني أنت تشوف مرات جماعتنا يقول له اللهم أني أتوسل إليك بحق نبيك محمد، أو واحد يقول اللهم أني أسألك بحق نبيك إبراهيم، بحق عيسى، بحق موسى. يقول الإمام الصادق لا تسألوا ولا تتوسلوا فقط بأسماء الأنبياء المستعلنين، فإن لله رسلا مستخفين، فإذا سألتم الله بحق الأنبياء المستعلنين فاسألوا الله بالأنبياء المستخفين أيضا. إذن هذه الرواية تبين أن أيضا هناك أنبياء كانوا ظاهرين للناس، وأن هناك أنبياء كانوا في حالة غيبة عن أممهم.
طيب سمحت الشيخ، قبل أن تذكر الرواية الأخرى، ربما هل التفضيل هنا للمستعلنين للظاهرين من الأنبياء أم للمستخفين، حتى يكون التوسل بمن هو ظاهر أقرب إلى الله، والناس ترى الظاهر فتتوسل من خلال الظاهر؟
يعني أنها تسأل لماذا هذا النبي ظاهر ولماذا هذا النبي غاب؟
ربما
هذه أوامر إلهية، هذه أوامر إلهية، الله سبحانه وتعالى يدير الكون بإرادته وبمشيئته.
بمعنى سمحت الشيخ التوسل بالظاهر كون أنا أعلم هناك ظاهر، أما هناك مستخفي كنبي مثلا أنا لا أعلم، لا أعرف اسمه، لا أعرف مكانه.
يكفي أن تدعو وأن تتوسل به بشكل إجمالي، أنا لا أعلم أسماء الأنبياء المستخفين، أنا فقط أقول اللهم أني أسألك بحق أنبيائك المستخفين، أنت تعلمهم أنا لا أعلمهم، أنا أسأل الله بحق أنبيائه. يعني مرة أنا أسأل أقول له إلهي بحق أنبيائك، بحق نوح، بحق عيسى، بحق موسى، بحق إبراهيم، بحق رسولك نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ولكن هناك أنبياء أيضا مستخفين، وهؤلاء أيضا لهم وجاه عند الله سبحانه وتعالى ولهم مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فكما تتوسل الإمام هكذا يقول، كما تتوسل بالأنبياء المستعلنين توسل أيضا بالأنبياء المستخفين، فإن لهم مقاما عند الله سبحانه وتعالى. هل ستقول أنا لا أعرفهم؟ لا يضر كذلك، لا يضر كذلك، يعني هذه القضية لا يقال عنك بأنك جاهل فيها. لماذا؟ لأن الله لم يبرز أسماءهم. أنت يكفي أن تتوسل بهم بشكل إجمالي، تقول بأن هناك أنبياء مستخفين وأنا أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن حتى عندنا في الروايات بأن النبي يقول إياك أن تستحقر أحدا من عباد الله، فإن الله أخفى وليه بين عباده. أنت لعله مرة تمشي في السوق وتلقى لك رجل إنسان عادي كبير في السن وتستحقره، هذا لعله قد يكون ولي من أولياء الله تعالى، هذا لعله يمكن أن يكون مصدرا من مصادر نزول النقمة واللعنة على الإنسان. ولذلك النبي يحذر الناس، يقول إياك أن تستحقر أحدا من الناس، حتى لو رأيته إنسان هزيل ضعيف لا يؤبه له، يقول لعل هذا هو ولي من أولياء الله تعالى، لأن الله أخفاه عن بقية عباده. بالتالي هناك أنبياء ظاهرين وهناك أنبياء لا مستخفين، يمرون في حالة الغيبة، لعلهم غابوا ولم يظهروا أبدا لأممهم. ومن هنا نجد أن الإمام الصادق عليه السلام يقول لسدير، يقول له يا سدير، حسنا احنا القاعدة الأولى التي أسسناها حينما رجعنا إلى الروايات أن هناك أنبياء ظاهرين وأن هناك أنبياء لا غائبون عن أممهم. الإمام الصادق يقول له يا سدير إن في القائم منا إن للقائم منا غيبة يطول أمدها، غيبة راح تصير طويلة. شوف هي هاي من أوجه الشبه بين الأنبياء وبين الإمام المهدي. يقول له يا سدير إن للقائم منا غيبة يطول أمدها. يقول فقلت له يا ابن رسول الله ولما؟ ليش؟ يعني لماذا غيب الله تعالى الإمام المهدي عليه السلام؟ قال له أبى الله إلا أن يجري فيه سنن النبيين من قبله. كما أن بقية الأنبياء غابوا لابد للإمام المهدي أيضا أن يغيب، لابد. يقول أبى الله إلا أن يجري سنن النبيين من قبله. فواحدة من الأسباب التي تذكرها الروايات عن علة غيبة الإمام المهدي أن سنة الغيبة التي جرت على الأنبياء السابقين لابد أن تكون ظاهرة وواضحة وبارزة أيضا في شخصية الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك عندنا روايات، الرواية المروية عن الإمام السجادي عليه السلام يقول إن في المهدي أو أن في القائم سنن من بقية الأنبياء، أو سنن ستة هكذا تقول الرواية، سنة من آدم، أو العفو سنة من نوح، وسنة من إبراهيم، وسنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من أيوب، وسنة من محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأما سنته من نوح فطول العمر، سنة طول العمر الذي جرى على نوح هذه السنة إلهية جرت في بعض الأنبياء. يقول هذه السنة سوف تظهر في المهدي عليه السلام، فإن عمره سوف يطول. وأما سنته من إبراهيم فخفاء الولادة والعزلة. إبراهيم ولد ولم يعلم به أحد باعتبار أن طاغوت زمانه كان يبقر بطون النساء الحوامل بحثا عن إبراهيم، لأنه كان يعلم أن زوال ملكه سوف يكون على يديه. قال وأما سنته من إبراهيم فخفاء الولادة والعزلة. إبراهيم بقي فترة طويلة معتزلا الناس. هذا المعنى أيضا ظهر في الإمام المهدي. لماذا ظهر؟ لأنها سنة موجودة في بعض الأنبياء. وسنة من نوح، سنة من نوح قلنا طول العمر، سنة من إبراهيم خفاء الولادة. وأما سنته من موسى قال فالغيبة، الغيبة، موسى غاب فترة طويلة. الرواية تقول غاب موسى عن أصحابه لعدة سنين، بعض الروايات تقول غاب لعشر سنين. وأما سنته من عيسى فاختلاف الناس فيه، الناس اختلفوا في الناس، الناس اختلفوا في عيسى عليه السلام. بعض الناس يقولون بأن عيسى كان إلها وأن عيسى كان ربا، بعض الناس يقولون بأن عيسى كان مدع، بعض الناس يقولون بأنه لا كان نبي، فالناس اختلفوا في عيسى. هذا الاختلاف الذي جرى في عيسى سوف يجري، هسه لماذا يجري سوف نتحدث عن هذه القضية. وسنة من محمد صلى الله عليه وسلم. أما سنته من أيوب قال وأما سنته من أيوب فالفرج بعد الشدة، لأن تعرف أن أيوب مر بمحنة كبيرة جدا ولكن بعد ذلك فرج الله تعالى عنه. هذا المعنى أيضا سوف يجري في الإمام المهدي عليه السلام. وأما سنته من محمد صلى الله عليه وسلم فخروجه بالسيف. فسنة كل الأنبياء سوف تأتي وتجري في الإمام المهدي عليه السلام. أوضح الأنبياء الذين غابوا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام امتدت غيبته فترة طويلة حتى أن قومه كانوا يخرجون إلى الصحراء ويتوسلون ويستغيثون ويبكون إلى الله سبحانه وتعالى لكي يفرج عنهم بإرساله، لأن عندهم أخبار يوسف في اللحظات الأخيرة من حياته الشريفة لما كان على فراش الموت أخبر بني إسرائيل بأن هؤلاء الأقباط سوف يظهرون عليكم وسوف يظلمونكم وأن الرجال رجالكم سوف تقتل وأن نساءكم سوف تستباح، ثم أخبرهم وإن فرجكم على يد نبي سوف يأتي من بعدي أسمر اللون طويل القامة يقال له موسى بن عمران. الفترة الزمنية بين هذه النبوءة التي أخبر بها يوسف عليه السلام لبني إسرائيل وبين ظهور موسى بن عمران 400 سنة، 400 سنة بين يوسف عليه السلام وبين موسى. بنو إسرائيل لما ظلمهم الأقباط الفراعنة بقوا لفترة طويلة 400 سنة يدعون ويتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم بظهوري وببعثة موسى عليه السلام، وبالفعل ظهر موسى عليه السلام ثم غاب عنهم ثانية. وأمير المؤمنين يقول وأما غيبة موسى الثانية فكانت أشد على بني إسرائيل من غيبته الأولى، لأنه واجههم وأخبرهم بأنه هو المبعوث من قبل الله تعالى لكي يفرج الله تعالى عنهم، ولكن مع ذلك غاب عنهم وذهب إلى مدين بعدما خرج من مصر. فغيبة موسى أيضا كانت من الغيبات الواضحة الظاهرة التي حكاها لنا القرآن الكريم.
طيب سمحت الشيخ، إذا عدنا إلى مسألة الغيبة وأن الله غيب أنبياءه وحصل ما حصل من هذه الغيبات الكثيرة، لكن سمحت الشيخ ما الحكمة من أن يغيب النبي عن أداء رسالته؟ لماذا يغيبه الله إذا كان هو مرسل، إذا كان هو مكلف بأن يؤدي هذه الرسالة؟ هل في حال الغياب تكون هناك أداء لهذه الرسالة؟
يعني هذا السؤال هكذا يكون، لماذا يغيب الله تعالى أولياءه في بعض الأحيان؟
ما الحكمة من هذه؟
ما الحكمة؟ نعم. بكلمة واحدة، الله سبحانه وتعالى أحيانا يبتلي عباده، يختبر عباده. شوف عزيز حسام الأخوة المشاهدين، الله يبعث الأنبياء، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات.
نعم.
شنو البينات؟ المعجزات. الله لما يودي نبي، لما يودي رسول، طبعا الناس سوف يتفاعلون معه، كثير من الناس وقسم كثير من الناس سوف يؤمنون به، بعض هؤلاء الناس سوف يؤمنون به قلبا وقالبا حقيقة يؤمنون به، بعض الناس سوف يؤمنون به نفاقا
لمصالح.
وهذا يحصل أيضا في سيرة كثير من الأنبياء، يتقربون له لأجل مصالح معينة. هنا كيف يمكن أن نشخص المصداق المؤمن الحقيقي، مصداق الإنسان المؤمن الحقيقي من الإنسان المزيف؟ بالاختبار والامتحان.
نعم.
من خلال الاختبار والامتحان سوف تتضح الحقائق. بعض الناس يؤمن بلسانه ولكن يحمل في داخل نفسه الانحراف والنفاق. الإنسان متى تظهر حقيقته؟ في المنعطفات التي فيها شدة، فيها احتكاك، فيها اختبار. يعني هذه القضية مو فقط بالنسبة للأنبياء، حتى بالنسبة على مستوى عرفتنا الاجتماعية. رجل مثلا مرات يلتقي بامرأة ويصور أن هذه المرأة الجميلة التي التقى بها أنها هي التي سوف تحقق له حلم حياته، أو امرأة تجد رجلا أو شابا وتتصور أنه هو فارس أحلامها. لكن تجد أن هؤلاء في مرحلة الخطوبة مثلا كل واحد يتصرف ويتعامل بوجه هو ليس الوجه الحقيقي. لكن إذا تزوج واقترن في بيت واحد بعد أن يحتكا بالمطبات وفي بيت الزوجية والمشاكل التي تظهر في بيت الزوجية سوف تنكشف، ينكشف لكل منهما الوجه الحقيقي. ولا أقصد عندنا حالات الطلاق. أو أنك تصاحب إنسانا معينا فتتصور أنه من أعز أصدقائك ومن أوفى أصدقائك، ولكن متى تستطيع أن تقول بأن هذا فلان هو فعلا هو من أعز أصدقائي ومن أوفى أصدقائي؟ أنت لا يمكن لك أن تقول بأن هذا هو من أوفى الأصدقاء إلا إذا مررته بتجربة معينة. هذه التجربة المعينة هي التي سوف تكشف حقيقته. أتذكر من الكلمات الجميلة والوصايا الجميلة التي أوصى بها لقمان الحكيم لولده، قال له: يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه، فإذا أنصفك في غضبه وإلا فاحذره. يقول له إذا تريد تأخي لك واحد وتخليه يطلع على أسرارك وأمورك المهمة أغضبه، فانظر إليه، لأن بحالة الغضب الإنسان سوف تنكشف حقيقته تماما. أغضبه فانظر ماذا يفعل، هل ينصفك في حالة الغضب أو أنه سوف يتعدى عليك. إذا أنصفك في حالة الغضب اعلم بأن هذا الإنسان مستقيم، أن هذا الإنسان ملتزم، أن هذا الإنسان لا يمكن أن يظلمك في أي وقت من الأوقات. أما إذا لا والله تعدى عليك وتجاوز بردة فعله، يقول هذا الإنسان احذره. هؤلاء الأنبياء لما بعثهم الله كثير من الناس آمنوا بهم، ولكن آمنوا بهم نفاقا. ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى لكي يكشف حق؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ يعني الله يقول أنا القضية، يعني فقط أنتم تقولون نحن آمنا بألسنتكم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد أن تكون هناك حالة اختبار وحالة فتنة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يقول بعض الناس في قلوبهم مرض، لابد أن هذه الأمراض الموجودة في قلوبهم لابد أن تظهر وأن يكتشفها الناس وأن يراها الناس. كيف يمكن أن نظهر حقائق الناس؟ يقول بالاختبارات والامتحانات. يأتي موسى عليه السلام بتلك المعجزات وبتلك الأدلة والبراهين البينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وضح لهم هذه المعجزات. هنا الله سبحانه وتعالى ماذا سيفعل لهم؟ سوف يعرضهم للفتنة. ما هي الفتنة التي عرض الله سبحانه وتعالى؟ وواعدنا موسى 30 ليلة. الله قال لموسى، قال أخبر قومك بأنك عندك موعد مع الله سبحانه وتعالى سوف يستغرق مدة 30 ليلة. لكن لما جاء موسى إلى ميقات ربه، الله مدد 30 أضاف لها 10 ليالي. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10. هاي صارت إضافية. بنو إسرائيل ما كانوا يعلمون بأن موسى سوف تمتد غيبته لمدة 40 ليلة، لأنهم كانوا يعلمون أن الغيبة التي سوف يذهب فيها موسى 30 ليلة مو 40 ليلة. الله هناك قال لموسى ابقي لمدة 40 ليلة وأتممناها بـ10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. تدري عزيزي حسام، في هذه الليالي الـ10 الإضافية التي غاب فيها موسى، ما الذي حصل؟ انحرف كثير من بني إسرائيل وعبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى. الله بإمكانه كان أن يخبر موسى ويقول له أخبر أمتك وبني إسرائيل بأنك سوف تغيب عنهم لمدة 40 ليلة. لم يخبره بذلك، وإنما أخبره قال له سوف تبقى عندنا في ميقاتنا لمدة 30 ليلة. هناك أضاف الله تعالى 10 ليالي. ولذلك الله يقول لموسى: إنا قد فتنا قومك من بعدك، فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. نحن اختبرناهم، ولكن الذي مارس عملية التضليل الذي صار هذا واسطة الضلال من هو؟ السامري الذي جاء بالعجل وجعل بني إسرائيل يعبدون العجل من دون الله سبحانه وتعالى. هذه اختبارات وامتحانات الله سبحانه وتعالى يختبر بها عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام أيضا كان من الموارد التي اختبر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل. عيسى عليه السلام أيضا الآن هو في غيبة وإن كان هو غائب ولكن ليس على الأرض وإنما رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء. ولذلك بنو إسرائيل يقولون بأن عيسى صلب, أن عيسى قتل. عيسى أخبرهم وقال لهم الذي ترونه على الصليب مصلوبا لست أنا, حتى ولا رأيتموه في أعينكم لست أنا, هذا الذي يصلب لست أنا. هكذا قال لهم, وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هم يرون بأعينهم أن عيسى مصلوب, ولكن عيسى يقول بأني أنا قدمت لكم المعجزات والأدلة والبراهين على أن هذا المصلوب ليس بعيسى بن مريم. سلام, هذا الله. اختبار وامتحان وفتنة أساسا, حتى ولادته من غير أب, عزيزي حسام, حتى ولادة عيسى من غير أب كانت اختبار وامتحان, لأن بسبب عدم ولادته من أب بعض الإسرائيليين قالوا بأن هذا إله لأنه لم يخلق من أب. بعض الإسرائيليين قالوا بأن مريم, وحاشا لمريم, أنها مارست الفحشاء وجاءت بعيسى بن مريم. شوف شلون فتنة وشلون اختبار, حتى أنه من الروايات الطريفة يقال بأنه لما ولد عيسى عليه السلام ما بقي صنم على وجه الأرض إلا وخر إلى وجهه أو خر على وجهه. يقول فإبليس أخذ يدور في مشرق الأرض ومغربها يريد أن يعرف ما الذي حصل. فلما وصل إلى البيت الذي ولد فيه عيسى وجد أن الملائكة يحوطون ببيت عيسى, فعلم أن هذا الرجل نبي, ولأجل ذلك سقطت الأصنام على وجهها. قال لهم من أبوه؟ قالوا له إن مثله كمثل آدم, والقرآن يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قالوا له ليس له أب, إن مثله كمثل آدم. قال والله لأضلن به أربعة أخماس الناس. فأوحى إبليس لبعض الناس بأن هذا إله لأنه لم يخلق من أب, وأوحى لبعض الناس بأن هذا أمه قد مارست, والعياذ بالله, مريم صديقة عظيمة هذه المرأة الجليلة, أن أمه مارست الفحشاء. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول إن في القائم أو أن للقائم غيبة يطول أمدها. لما يبدأ رسول الله؟ يقول لأن الله أراد أن يمتحن الشيعة. يقول هذه سبب غيبة الإمام, الحكمة فيها كالحكمة الموجودة في غيبة موسى أو غيبة عيسى عليه السلام أو غيبة بقية الأنبياء. يقول ليمتحن الشيعة لأن هناك الكثير ممن يدعون أنهم شيعة لأهل البيت, فقط هكذا لقلقت لسان. كيف نظهر حقائق؟ لأن مسألة الإنسان يدعي بأننا نحن من شيعة أهل البيت, هذه دعوة خطيرة, كلش كبيرة, هذه الدعوة خطيرة وهذه دعوة عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. والله يغار على هذه الدعوة. الله سوف يعرضهم للابتلاءات والامتحانات لغيبة إمامهم حتى تنكشف حقائقه.
أحسنتم سماحة الشيخ عمار البغدادي وجزاكم الله خير الجزاء. بإذن الله نكمل هذه المباحث في حلقاتنا القادمة. شكرا لكم شيخنا الكريم.
الله يبارك فيكم عزيزي حسام, والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين.
حياكم الله, والشكر لكم مشاهدينا الكرام, وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله, نترككم برعاية الله وحفظه.